السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم كفاية مشاكل. مرت أيام كثيرة لم نتلاقى، وهي كنا منشغلين بالانتخابات، وإن شاء الله سنتلاقى بعد ذلك على الدوام بإذن الله تبارك وتعالى، لنتواصل معا لنحل مشاكلنا وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا في الطريق إلى هنا يعني سألني سائل عن مسألة الانتخابات، ويعني من الأولى والأصلح والأكفأ، ولماذا دخلنا هذا المضمار إلى آخره. وإن كان الكلام أصلا قد أجيب عنه كثيرا قبل ذلك، لكني أردت أن أدلي ببعض الكلمات قبل أن أبدأ في حلقة كفاية مشاكل، لأن دي برضو مشكلة من المشاكل. أولا، الحزب لم يقوم، حزب النور لم يقوم إلا بعد مشورة أهل العلم، بعد أن أشار علينا أهل العلم جميعا بالموافقة. ما في واحد من أهل العلم رفض هذا إلا النذر اليسير الذين لهم منهج خاص يعني تجنب الأحزاب والانتخابات، بل وتجنب ما قبل ذلك من الثورات وغير ذلك. فهؤلاء يعني لم يسألوا لأنه معروف منهجهم، لكن كل أهل العلم في الأسكندرية وفي القاهرة وفي أنحاء مصر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا سئلوا، وطرحت عليهم فكرة إنشاء الحزب، فالكل وافق وبارك هذا. هذا واحد. الأمر الثاني، أن أيضا الترشيحات للمجلس ودخول في مضمار الانتخابات أيضا وافق عليه كل المشايخ إلا النذر اليسير من مشايخنا وعلمائنا، وكانت حجتهم أن أهل الدعوة وأهل العلم والذين يعني بذل مجهود كبير في تجهيزهم يعني الظهور في المشهد الدعوي بقوة، ما ينفعش ان هم يخشوا العمل السياسي، علشان كده هتخسر الدعوة كتير. وكان ردنا على هذا الكلام ان مش الكل من اهل الدعوة يخشوا المجال السياسي او الانتخابات، وكمان ان احنا محتاجين في المرحلة الاولى دهية ان يكون هناك يعني صوت قوي وفهم جلي ومعرفة بالشريعة، لأجل وضع دستور يحمي البلاد من الانحرافات العلمانية والليبرالية، ويحفظ على الأمة هويتها، ويجعل قانونا أو يضع قانونا يعني يجعل الناس فعلا وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان لزام أن يدخل مجموعة من الدعاة اللي بنظن بهم الخير هذا المجال، حتى يستطيعوا أن يثمروا في هذا المجال. حتى المشايخ الذين رفضوا هذا، يعني هم رفضوا بهذا المنطق فقط، بمنطق أن أنت داعية وإحنا عايزينك في الدعوة أكتر ما عايزينك في العمل السياسي. وكان ردي أنا كخاص يعني أن العمل السياسي جزء من العمل الدعوي، وأكرر هذا، العمل السياسي جزء من العمل الدعوي، وما هو إلا تطبيق عملي لما كنا ننادي به داخل المساجد وفي المحاضرات. لأن العمل السياسي هو عمل يعني فعل الأصلح للناس، فعل الأصلح للناس، فالأصلح هذا جاءت به كل الأنبياء والرسل، والله تبارك وتعالى ما بعث نبيا من الأنبياء إلا لحراسة دينه القويم، وإلا يعني سياسة الدنيا بهذا الدين. فلا يمكن بحال الأحوال أن نفصل بين القضيتين، لا نقوم فقط على حراسة الدين ونترك سياسة الدنيا بالدين، بل الواجب علينا أن نجمع بين الأمرين. وكنا قبل ذلك لم ندخل هذا المجال لما كان يشوب هذا المجال من الشوائب الشديدة والانحرافات العديدة كما ذكرنا من قبل. فعشان يجي بعض المشايخ بعد كده ويقولوا لا الأكفأ والأصلح، ويبتدوا يقولوا لا الحزب الفلاني أولى، أو كفاءة فلان أولى من فلان، فهذا كلام بلا شك ينقض كلامهم الأول الذي وافقوا فيه على الحزب وأثنوا عليه خيرا، وينقض أيضا يعني موافقتهم على وجهة نظر الذين سيترشحون. المقصد إخوة الكرام أن حزب النور قام من أجل أن يقرر أن هوية مصر الإسلامية لابد أن ترتفع خفاقة عالية، ولابد أن تصبغ الحياة في مصر بالإسلام في كل المجالات حتى تعود مصر رائدة كما كانت، ويعود للشعب المصري وللعالم العربي والإسلامي عزته وكرامته. كذلك يعني وضع الدستور أن يكون موضوعا وفق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمحافظة ليس على المادة الثانية فقط بل كمان تفعيل هذه المادة الثانية في كل القوانين السابقة للدستور واللاحقة أيضا للدستور، فلا يعني يكون في بلدنا الإسلامي قانونا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني إجابة للأخ السائل ولاعتراضه في هذا المجال. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الأخ الكريم أسمعك.
شيخ أنا عندي مشكلة.
تفضل.
حصلت لي بعد فترة. أنا كنت إنسان متعلق بربي.
نعم.
فكنت أحب ربي من قلبي، فأنا كنت أعمل ذنوب، فالشيطان كان يسحبني درجة ورا درجة لغير ما أحس.
نعم.
لغاية ما خلاني أشك في ربي وفي القرآن.
نعم.
وخلاني أفك عني ربي وأجي أصلي ولا كأن قلبي يتحرك أبدا، كأن ما بصليش. وقلبه وجعني، حياته وقفت، وانا شاب عندي 15 سنة نفسي اخدم بلدي واخدم ديني. انا نفسي اقابل ربي وانا على وشي ابتسامة فرحان فرحان ان انا رايح له، اعرف ارد عليه، اعرف اجاوبه. انا حاسس ان انا قلبي مريض وقلبي مش قادر تنع ولا قلبي.
لا لا لا،
انا ممكن يعني تيجي انت تقول لي يعني كل ربنا افهم بالعقل، اجي بعد انت شويه بتقول لي الاقي نفسي تحولت، الاقي انت كنت بتقول لي انسى اللي انت بتقوله.
حاضر، انا اجاوب ان شاء الله. حاضر حاضر. يعني هذه المشكله بتاعت ابننا العزيز، معلش انا هبدا بيها قبل المشكلات الزوجيه لانها مشكله فعلا مهمه جدا الرد عليها. وطبعا هو سنه 15 سنة كما يقول، وانه كان محب لله تبارك وتعالى ومقبل على الله ومقبل على القرآن ومقبل على الصلاة، وفجأة تغيرت احواله بهذا السوء. الشيطان قعد يجره خطوة خطوة ودرجة درجة الى المعاصي، حتى وصل الى حد الشك في ربه والشك في القرآن والشك في الدين، واصبح لا يعني يتلذذ بصلاة ولا ينتفع بتلاوة قرآن. ابن الحبيب اعلم ان الشيطان كما قال الله تبارك وتعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. فحينما يقول مولى عز وجل ان الشيطان لكم عدو، هذا اخبار، فاتخذوه عدو هذا امر لابد ان تكون على اهبة الاستعداد لصد هجوم الشيطان عليك، لا تنتظر حتى يدخل الشيطان الى ساحة صدرك او يصل الى يعني أبواب قلبك ويقتحم عليك قلبك ثم بعد ذلك تقول أنا لا أستطيع أن أخرج من هذا المأزق. يبقى نمرة واحد، لابد أن يكون المسلم في يقظة دائمة واستعداد دائم وعلى أهبة الاستعداد لملاقاة الشيطان خارج صدره وخارج قلبه في الساحة، ساحة الدنيا، لابد أن يلاقيه ولابد أن يلقنه درسا، وذلك بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبدوام ذكر الله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلا يطمئن القلب في الصدر ولا ينشرح الصدر بالإيمان إلا بدوام ذكر الله تبارك وتعالى. ويعني أنت وصلت إلى درجة فيها وسوسة، لكن أنت قلت كلمة مهمة جدا وهي بتقول أنا متضايق، أنا تعبان، أنا يعني نفسي أرجع إلى ما كنت عليه، أنا خايف أن يكون قلبي مرض إلى آخره. أقول لك حبيبي أن هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل وقال يا رسول الله إني لأجد الكلام بداخلي أو الحديث بداخلي لئن أتردى من شاهق يعني أقع من فوق جبل أيسر علي من أن أتفوه به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده أي كيد الشيطان إلى الوسوسة الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ثم قال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم هذا صريح الإيمان إنك أنت تكره ما يوسوس لك به الشيطان وما يعني يوقعك فيه من خطايا وذنوب هذا صريح الإيمان إنك تكره هذا الأمر وأنت في الحقيقة أنت محب لله محب لكتاب الله محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الشيطان يناوشك ويقاتلك لأنك تركته حتى دخل إلى أبواب قلبك تركته حتى دخل إلى أبواب قلبك. أنا أنصحك أولا بدوام ذكر الله تبارك وتعالى لا تنقطع أبدا عن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قلها أكثر ما تستطيع يعني على الأقل قلها 100 مرة بالنهار بعد صلاة الفجر وقلها 100 مرة في آخر اليوم بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب 100 مرة ومئة مرة أقل حاجة يعني هذه 200. ولكن إن استطعت أن تديم طول النهار أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة أو يزيد فأنت في حرز من الشيطان لن يستطيع الشيطان أن يصل إليك. الأمر الثاني لابد أن يعني تتعلم العلم الصحيح. المشكلة أنك أنت بتصلي وتقرأ قرآن وأنت وحدك يعني أنت واقف في الميدان وحدك قصاد الشيطان. لابد أن تتقوى أولا بالله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتقوى بأصحابك وأصدقائك من الصالحين والمؤمنين. لابد أن يكون حولك ومصاحب لفئة مؤمنة صالحة دائما تأخذ بيدك إلى الصلاة تأخذ بيدك إلى الطاعة تأخذ بيدك إلى ذكر الله تأخذ بيدك إلى ما يحبه الله ويرضاه. لأن الصديق دائما يعينك والشيطان أقرب إلى الواحد من الاثنين وأقرب من الاثنين من الثلاثة وهو أبعد من الثلاثة. الشيطان بعيد أو عن الثلاثة لما يكون ثلاثة مع بعض دائما نتلاقى دائما نتواصل دائما نتصل دائما نتعاون على الطاعة دائما نتعاون حتى في المذاكرة نتعاون حتى في أمور الدنيا هذا يجعل الشيطان بعيدا عنك. ودفع الوساوس اللي بيشككك بها في الله وفي كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون إلا بعلم صحيح من الكتاب والسنة. أنت عليك تعرض مشاكلك دهيت على واحد من أهل العلم وأنا يعني لا أعترض أبدا أنك أنت تتصل علي على التليفون الخاص بي وتعرض مشاكلك دي وتعرض الوساوس اللي بيوسوس بها الشيطان وأستطيع بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه أن أرد لك على شبهات الشيطان حتى تسترد عافيتك الإيمانية وتعود مرة أخرى قويا في هذا المضمار الشاق وإن شاء الله توفق بإذن الله. وأسأل الله تبارك وتعالى لك السلامة والسداد والتوفيق وأن يصرف عنك الشيطان ووسواس الشيطان وشبهات الشيطان إنه ولي ذلك والقدر عليه سبحانه وتعالى. موضوعنا النهاردة كيف نعم مع اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى بيقول هو الذي خلق لكم الليل والنهار وفي مكان وفي آيات أخرى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فهل ممكن نقول إن دي نعمتين الخلق في حد ذاته نعمة ثم الجعل في حد ذاته في مرة أخرى نعمة أخرى؟ يعني الله خلق الليل نعمة ثم الله جعل الليل سكنا لتسكنوا فيه نعمة أخرى. دي أول سؤال حضرتك. السؤال الثاني أنا يعني والدتي ست كبيرة ومعظم أخواتها توفاهم الله ما فيش إلا أخ واحد اللي عايش وكانت يعني وكده. طبعا هي يعني هي مش مدركة قوي دلوقتي وعملا لي توكيل عام وكده هوت. فهي كان كنياراتها ناقصها أرض يعني مش موجودة على يعني هما الأرض بتاعتهم ثلاث قطع. فهي في القطعة بتاعتها ناقصها عدد من يعني قطعة أرض يعني فلقوا قطعة أرض زيادة في قطعة أخرى يعني لقوا في قطعة أخرى من الميراث لقوا قطعة أرض زيادة. فهم كلهم قالوا خلاص هنبدلها من هذه القطعة الأرض الزيادة. هل تاخد على قدر الـ 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 يعني الارض الناقصه ولا تسعر او تثمن الارض بتاعتها وتاخد فلوس بثمن الارض اللي ناقصه بتاعتها في هذه القطع؟ لان القطع الارض مش متساويه، ثمنها مش متساوي حضرتك.
نعم. يعني القسمه اللي حصلت قبل كده كانت قسمه رضائيه؟
كلهم كانوا موافقين، بس لما جم بقى بعد الناس التانية توفاهم الله وطلعوا جم يحسبوا، احنا مطلع انا وطلعت الاوراق لقيت والدتي ليها 4 ايراد زيادة في المفروض تاخدهم زيادة يعني. هي مش موجودة في ارضها ده، هي في البلوك دوت مش موجودة، فلقينا في بلوك تاني اغلى ارض زيادة. فبالشكل ده هوت، هل هي تاخد الارض مقابل الارض 6 ايراد قبل مقابل الارض دي، ولا تاخد تتمن ارضها وتاخد بتمن ارضها في البلوك الثاني يعني؟
والله دي مساله رضائيه، يعني انا زي ما قلت لك كده القسم اللي حصلت الاول قسم رضائي، لابد ان يكون في هذه المساله ايضا القسمه تكون رضائيه، يعني فعلا نقول مثلا الارض دي بثمن وهذه بثمن، ولا بد ان يكون نصيبها او الذي كان ملك ليها منذ زمن قبل ذلك لابد ان تاخذ مكانه في هذه الارض بنفس الثمن، هذا بالتراضي بين الاطراف ليس الا.
ماشي فهمت.
نعم
ماشي، جزاك الله خير،
بارك الله فيك. اما بالنسبه لسؤالك الاولاني اللي هو ان الله تعالى خلق الليل والنهار، وفي ايه اخرى جعل الليل سكنا والنهار للمعيشة، هذا أيضا يعني نعمة أخرى، هذه نعمتين مختلفتين، الخلق نعمة والرزق في هذا الليل وفي النهار وجعل الليل سكن والنهار للمعاش، هذه نعمة أخرى بلا شك، ونعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، لقول الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالنعمة الواحدة قال الله تعالى فيها وإن تعدوا نعمة الله، نعمة واحدة لا تحصوها، وكأن إحصاء النعم هذا غير مستطاع على الإطلاق، إذا كانت نعمة واحدة لا يحصى عدها فإن النعم لا يمكن ويستحيل عدها على الإطلاق، فالحمد لله أولا وآخر. الموضوع بتاعنا النهاردة كيف تتعامل المرأة مع زوجها إذا رأت منه انحرافا أو خيانة أو شبه خيانة؟ يعني أنا بطرح هذا السؤال عنوانا للحلقة لأن كثرت الأسئلة من هذا بهذا الشكل بعد ثورة الاتصالات من تليفونات ونت وغير ذلك، يعني انفتح مجال كبير جدا أمام كثير من الناس يعني للمحرمات والاطلاع على ما حرم الله تبارك وتعالى، فبدأت النساء يشتكين وبدأ الرجال يشتكون أيضا من هذا الأمر. لا شك أن المرأة إذا وجدت زوجها قد انصرف عنها أو انصرف إلى ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، سواء كان بالاتصال بامرأة أخرى ومهاتفتها في أوقات كثيرة، أو كان عن طريق النت ودخول الفيسبوك وتويتر والمحادثات والتلاقي والدردشة اللي تصل على النت، إذا وجدت المرأة هذا في زوجها كيف تتعامل معه؟ أولا لابد أن تكون المرأة حصيفة وعاقلة، أولا الذنب لا ينفلت أبدا إنسان منه، كل الناس يذنب وكل الناس يخطئ وليس هناك أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس تبريرا للخطأ، لكن هذا يعني إعمالا لهذا المعنى، إعمال المعنى دوت حتى نتعامل مع الخطأ بما يتناسب معه. لما نقول ان الانسان بطبعه خطاء وخير الخطائين التوابون، يبقى لابد ان نتعامل مع هذا الخطأ برفق بروية بعقلانية حتى نستطيع ان نصل الى العلاج لهذا الخطأ، لكن ان احنا نتعامل مع هذا الخطأ على انه مثلا يعني كأنه زنى مثلا او ارتكب يعني كفرا لا علاج له الا او ردة لا علاج لها مثلا الا القتل، هذا كلام يعني لا يصلح بحال أحوالي. احنا كده هنمشي في طريق بتوع التكفير والهجرة الذين كانوا يكفرون بالذنب. فالمرأة بتتصل وتقول زوجي فعل وفعل وفعل وانا خلاص مش طايق العيشة معاه وانا هسيب له البيت وانا طلبت الطلاق وانا قافلة كل الابواب عليه لانه فعل هذا الامر. فبنقول لا يا اختاه نمرة واحد لا نضخم الذنب او المعصية عما هي عليه. لا نضخم الذنب أو المعصية عما هي عليه. الرجل الذي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله فعلت فعلة عظيمة. وهذا الرجل كان من فعلته أنه هو ذاهب لصلاة العصر فإذا به يرى امرأة كان يعرفها في الجاهلية وكان يحبها في الجاهلية فاقترب منها ويعني صافحها وقبلها ثم بعد ذلك انتبه أن هذا لا يحل له أن هذا حرام فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ما صنع. فأنزل الله تبارك وتعالى بعد صلاة في صلاة العصر هذه أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال للسائل أين أراه السائل آنفا فجاء له الرجل فقال أصليت معنا العصر قال نعم قال هذه بتلك يعني هذه قد محت عنك هذا الذنب لأن هذا الذنب من قبيل اللمم من قبيل اللمم وليس عليه حد في كتاب أو في سنة وإنما يعني تكفيره الاستغفار والتوبة وأن تؤدي الصلاة المفروضة. فحينما وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذنب في حدوده سهل علاجه ولم ييأس الإنسان أو ييأس هذا الإنسان الذي أذنب بذنبه هذا فيخرج خارج نفاق يعني رحمة الله تبارك وتعالى إنما فتحت له أبواب الرحمة. فبنقول إن لابد نحط الذنب في المكان بتاعه. يبقى نمرة واحد نضع الذنب في موضعه الصحيح من الكتاب والسنة أنه ليس كبيرة بمعنى أنه يعني ليس بزنا ليس بقتل ليس بسحر إلى آخره إنما هو من قبيل المحادثة أو النظرة أو اللمسة أو القبلة أو ما شابه ذلك. فدي نمرة واحد. نمرة اثنين إن المرأة يعني لا تنصح زوجها مباشرة بهذا الشكل تقول له أنت فعلت وفعلت وفعلت لا تكون النصيحة هكذا بل تكون النصيحة كما كان عليه السلام يصنع برضو مع بعض أصحابه إذا ما ارتكب أحد شيئا يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. فأنا أنصح الأخت هذه والمرأة الزوجة هذه إنها تقول له مثلا والله يعني أنا مش عارفة الرجل الذي يفعل ويفعل ويفعل وعنده امرأة في بيته تكفيه عن كل هذا المحرم أو أن هناك رجل فعل وفعل وعنده زوجة في البيت يعني تقوم له بكل الواجبات ولا تقصر معه في شيء إيه رأيك في الرجل ده هل هذا الرجل عاقل أنه يفعل هذا الفعل هل هذا الرجل مثلا لا يدري أن الله تبارك وتعالى يراه يعني تنصحني بإيه عشان أنصح صحبتي ده هي تنصح به زوجها وتبقى دي الطريقة اللي تقدري يعني تعظين بها زوجك دون أن توجه له الموعظة مباشرة أو تتهميه اتهام مباشر لأن هذا بيقوي من يعني وطأة الشيطان عليه وتجعله ربما يعاند وربما كان يفعل الفعل بعيدا عنك ومتسترا عن نظرك فإذا ما عرف أنك عرفتي خلاص بقى مش مشكلة يعمل اللي بيعمله ده قدامك وما يهموش حاجة. نمر الثلاثة انك انت لازم تشوفي الاسباب التي دفعته لمثل هذا يعني نوع سلم يقول اذا رأى رجل من امرأة ما اعجبه فليأتي اهله فان الذي معها مثل الذي معه هنا ده المحك فان الذي معها مثل الذي معه لابد ان يكون هناك مماثلة بينك وبين ما اعجب الرجل من النساء يعني بمعنى ان المرأة اللي عجبته ده هي مهتمية مثلا بشكلها بلبسها تهتم بشكلك ولبسك مهتمية بألفاظها وبكلامها وبرقتها في الخطاب اهتم بذلك ان هي مثلا هو انجذب اليها لعطرها فتهتم بعطرك اذا انجذب اليها بانها يعني توهمه انها تستطيع ان توفر له كل ما يحب في الوقت الذي يحب فاصنعي انت هذا وهكذا يبقى تكوني في بيتك فعلا بصورة كاملة وإن كان عندك بعض العوائق، يعني مثلا عندك عيال شغلاكي، عندك بيت فيه مشاغل، عندك مثلا أهل بتقوم برعايتهم إلى آخره، معلش أنت الآن في فترة علاج لمرض عند زوجك، زوجك هذا مريض الآن في هذا في هذا الجانب، المريض دوت لابد أن تكون له معاملة خاصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها سرته. فهنا يعني السرور دوت معناه أنه دفع عن نفسه الحزن والهم والغم الذي كان موجودا في نفسه أن يرى امرأته على غير الصورة التي يتمناها، فلما رأى صورة امرأته على الصورة التي يتمناها يعني انجذب إليها وامتلأ قلبه وانشرح صدره سرورا وفرحا. فأنت لازم تكوني كده. يبقى النمرة ثلاثة، لابد أن تكون المرأة عند أعلى مستوى من الإقناع للزوج بأن عندها كل ما يتمناه في أي امرأة أخرى، لا أن تقصر هي في باب من الأبواب ثم تقول له لماذا تفعل ولماذا تتكلم مع فلانة ولماذا تحادث فلانة ولماذا رقم تليفون فلانة على تليفونك وإيه التليفونات دهيت وإيه الأرقام دهيت وإيه النساء دهيت، لأن الرجل كما قلت إذا ما وضع في موضع الاتهام وتساءل من قبل أو تساءلت امرأته في كل صغيرة وكبيرة يصنعها، هذا يؤدي إلى كثير من العناد ويؤدي إلى كثير من الانحراف. نمرة أربعة، لابد أن تكون الغيرة محدودة، يعني الغيرة إنما تكون في الريبة، وإنما الغيرة في غير ريبة لا تجوز شرعا. أنت يعني شك أنه بيكلم واحدة، شك ان في علاقة بين المرأة والرجل، شك ان هو بيدرد، شك ان هو نظر بيقع على محرمات، يبقى الشك ده لا تجعله يقينا. وبعدين تغيري غيره ربما تهدم البيت، لا، الواجب عليك ان شكك ده لا يرتقي الى درجة اليقين بل يبقى في مقام الشك، وتعالجيه بنفس الطريقة اللي انا قلت عليها ثلاث درجات اللي بتعالج بيهم مشكلة زوجك دول. يعني المرأة ربما لما يحبها زوجها في الأيام الأولانية في السنة الأولانية والتانية خلاص بقى بتقولك خلاص أنا ضمن أن هو مش ممكن أي امرأة أخرى تدخل إلى قلب، لا أنا بحذرك أن الرجل متقلب الحال ودائما هو يعني ينظر إليك مرة وينظر إلى الأخرى مرة، فالواجب عليك أنك أنت تجتهدي في أنك تكوني دايما على يعني مستوى أول يوم جواز، عايزك دايما حتى لو عندك بالك 20 سنة متجوزة تبقي زيك زي ما كنت متجوزة أول يوم، زيك زي ما كنت متجوزة في أول سنة، في جمالك وفي لبسك وفي حركاتك وفي كلماتك وفي يعني معاونتك لزوجك وخدمتك له وصبرك عليه وحبك له وخطاب وده دائما، هو دي الطريقة اللي تقدر تعيش معها المرأة مع زوجها إذا كانت عايزة تحتفظ به فعلا مدى حياتها، وإن هو ما ينفلتش منها أو يروح لأي امرأة أخرى. مع هذا لو إن امرأة بقى يعني وصلت إلى حد إنها تيقنت أن زوجها يخونه، يعني واحدة اتصلت بتقول أنا وجدت في جيبه ورقة زواج عرفي وواجهته بهذا فأنكر تماما وقال إن هذا الكلام ده كان قديم قوي من سنتين ثلاثة وخلص الموضوع وانتهى وإلى آخره، ثم اكتشفت بعد ذلك أنه لا زال على علاقة بهذه المرأة أو أنه يعني يذهب إليها في أوقات هي لا تدري هل هو في العمل أم في أو عند هذه المرأة، وهي بقى يعني أقامت الدنيا ولم تقعدها وعايزة تطلق. فيعني قلت لها يعني أنت الآن تحاولي أن تعالجي مشكلة بمشكلة أكبر، لابد أن تعالج المشكلة بحل، ما يكونش المشكلة نعقدها أكتر. الطلاق ليس حلا، الطلاق ليس حلا، ليه؟ لأن أنت عندك أولاد منه، ما دام عندك أولاد منه يبقى ستظل طيلة حياتك على صلة به بسبب هؤلاء الأولاد، وأولادك أول من سيتضرر بهذا الطلاق، لأن الأولاد يحتاجون إلى أب ويحتاجون إلى والد في البيت، فما ينفعش أنت علشان تنتصري لنفسك تحرمي أولادك من الأب. يبقى أنت الآن عايزة تنتصري عليه وعايزة تشفي غليلك فيه فبتطلب الطلاق، طيب ده حقك أنت، لو فرضنا أن ده حق ليكي وأنك أنت عايزة تشفي غليلك ومش عايزة تعيشي مع الرجل ده، طب إيه ذنب الأولاد أنك أنت تحرميهم من الأب؟ هتقولي لا انا مش هحرمهم، انا خليهم يشوفوه او خليهم يروحوا له او انا هسيب له العيال، برضو انت ما حلتيش كده، يعني لما تسيبي له العيال انت كده برضو حرمتيهم من الام ووضعتيهم في يد اب منشغل بامراه اخرى او ربما تكون مرات الاب ده هي يعني أسوأ حالا يعني ولا تستطيع أن تربيهم التربية الحسنة. فأنا عايزك قبل ما تتخذي هذا القرار تفكري كويس. نمرة واحد، هل هو فعلا متزوج هذه المرأة ولا هي علاقة محرمة؟ إذا كان متزوج هذه المرأة هل هو زواج فعلا شرعي ولا فعلا هي ورقة كده بينه وبينها تقول له هبتك نفسي وقول أنا قبلت، فهذا ليس بزواج. فإذا كان متجوز المرأة ده في السر، في السر عنك أنت مش في السر عن أهلها، متجوزها بمعرفة أبوها أولياها ومعرفة شهود ومتفقين على كل حاجة وعايش معها عيشة الأزواج، لكن هو الفرق بس بين هذا الزواج وبين الزواج الذي يسميه الناس شرعي، ان المأذون كاتب ايه الوثيقة بتاعت الزواج، والوثيقة دي موضوعة في وزارة العدل ومثبتة في الكمبيوتر وغير ذلك. فهو الفرق ما بين ده وده الورقة اللي في ايد المأذون. لكن اذا كان فعلا متجوز بمعرفة ولي المرأة ومعرفة ومد المرأة حقها في المهر وفي شهود وفي إعلان، لكن أنت الوحيدة اللي ما تعرفيش أو أنت وأهلك ما يعرفوش، فهذا الزواج شرعي. يبقى هتعامل معاه على أنه متزوج ومش على أنه خائن، تعامل معاه لأنه متزوج وليس هو بخائن. أما إذا كانت الصورة الأخرى أنه هو فعلا على علاقة بامرأة ليس بزواج شرعي ولا أهلها يعرفه ولا حد يعرفه، لكن بيقابلها كده بقى في السر من أهلها ومن أهله ومن الناس كلها، وإذا سأله أحد مين ده يقول لا دي واحدة جارتنا ولا واحدة صاحبتي ولا كده، يبقى هذا الرجل يتقي الله تبارك وتعالى، نذكره بالله ونعرفه أنه يعني يرتاد مكانا يعني يتسخط عليه المولى عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، وأنه يعني معرض لعذاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فإذا عرفت كده يبقى ما فيش مانع أن أنا أوجهه إن كنت أستطيع، إن كنت أنت تستطيعي انك توجهي توجيه حسن ومنضبط بكتاب الله وسنة رسوله، ما فيهوش فيه اندفاع، ما فيهوش فيه تعدي، ما فيهوش فيه سب وشتم، لكن فيه الموعظة الحسنة التي تأخذ بيدي إلى صراط الله المستقيم. مش قادرة، يبقى يتدخل واحد من أهل الدين وأهل الصلاح، وليكن أبوك مثلا أو أخوك أو حد من أهل الدين والصلاح في العائلة أو غير ذلك، يكلمه وينصحه ويوجهه. تأتي بقى النقطة الثانية اللي هي يعني متعلقة بك أنت، ما الذي جعل هذا الرجل يلتفت إلى غيرك أو يفعل هذا الفعل؟ أولا لما يعمل العملية دي من وراكي معنى كده أنه بيحبك ومتمسك بك، مش هقول خايف منك، لا هو بيحبك ومتمسك بك وباقي على البيت وباقي على الأولاد، فأنت ما تجيش أنت تواجهيه بالعكس وتطلبيه بالطلاق. نمرة اثنين، هل أنت مقصرة في حياتك معه؟ كل امرأة بسألها هذا السؤال تقول أبدا، ده أنا مش عارف إيه، ده أنا كذا، ده أنا كذا، والحقيقة لو سألت الرجل هيقول لك ده فيها وفيها وفيها وفيها، وأنا عندي مشاكل لا تعد ولا تحصى من أزواج يعني يشتكون من زوجاتهم مر الشكوى مر الشكوى. يعني مثلا المرأة الزنانة اللي طول الليل وطول النهار لا تعد مع زوجها وتزن في كل صغيرة وكبيرة وتتكلم في كل صغيرة كبيرة، وهي مقصرة في أهم الواجبات معه، مقصرة في واجب الفراش، وأنها دائما كلما أرادها لنفسه كلما هي اخترعت الاختراعات وتزرعت بالذرائع ويعني جابت أسباب إن هو يعني لابد أن يجتنبها، وهذا بلا شك يعني كثير، وده اللي بيخلي الحياة الزوجية شاقة جدا 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 ومشاكلها لا تنتهي. أنا دايما بقول وبركز إن إذا كانت المرأة رفيقة بزوجها وإذا كان الرجل حنونا على زوجته وكان بينهما العلاقة علاقة الفراش هذه في بصورة يعني معتدلة كما قال إمام ابن القيم، يعني على ثلاث مرات في الأسبوع أو مرتين أو على أقل تقدير مرة في الأسبوع، أظن أن المشاكل غالبها يتحل، لأن غالبا المشاكل مشاكل فراش قبل أن تكون مشاكل أخرى. هنتصل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
مرحبا بك حبيبي.
ده شيخنا، انا كنت خاطب واحده وما كانش تسمح كلامي خالص، فاشكلت الخطوبه وهي يعني مش هي مشكله راحت لحالها خلاص في الحالي
إيه؟
في واحده تاني هي خلاص يعني ايه خلاص فركشنا عن الخطوبه وخلاص.
نعم.
ففي واحده تاني والدتي جايبها لي، والدتي مدرسه جايبها لي واحده زميلتها مدرسه اصغر مني يعني، فبتقول لي اخواتي مش موافقين عليها السجلان، بس ابويا وامي واختي موافقين عليها وانا موافق عليها، مش عارف بقى اخطبها خلى اخواتي يزعلوا ولا اعمل ايه.
يعني انا عايز اعرف الاول ايه سبب رفض اخواتك.
انا ما اعرفش والله، انا مش عارف بقول لهم ايه، تفكيره تربيه وحشه مش عارف هم بيقولوا لي احنا كده وخلاص مش عايزينها وخلاص.
يعني ايه مش عايزين؟ هم متجوزين؟
لا لا ده لسه على اكبر واحد في اخواتي هم التانيين في الجامعات يعني.
يعني اخواتك دول بنات ولا صبيان اول؟
ثلاثة صبيان مش موافقين وبنت مش موافقة.
اه
لا ما هو البنت موافقة انما الثلاث صبيان موافقين. والدي موافق عليها ووالدتي.
طيب هو دلوقتي يعني اولا زواجك انت يعني من هذه المرأة لا علاقة لإخوتك به لأن إخوتك أجانب أصلا عنها ولا يحل لهم أن يدخلوا عليها في غيبتك ولا أن يتدخلوا معها في عيشها.
بس هم الشيخ بس هم الشيخ
أنت اللي مختار
هم قاعدين معايا في المنزل.
نعم
هيبقوا قاعدين معايا في المنزل بتاع احنا بنين بيت كده كل واحد لنا في شقة.
طيب
هم يكونوا قاعدين معايا في البيت.
ما أنا عشان أنا عشان بسألك يا أخي الكريم أنت اسمك إيه الأول؟
اسمي أنا؟
اسمك إيه؟
أبو ملك.
يا أبو ملك أنت متزوج أنت متزوج عندك بنت؟
لا أنا هو اللقب كده
ده لقب يعني. طيب ماشي بارك الله فيك. انا عايز اقول دلوقتي يعني لابد اول نمرة واحد تسأل اخواتك انتوا رافضينها ليه.
سألتهم إيه؟ يا شيخ.
نعم
سألتهم
قالوا لك ايه؟
بيقولوا لي رافضينها وخلاص مش عايزينها.
لا مفيش حاجه اسمها رافضينه خلاص. هو ايه الدكتاتوريه
دي من سبب
يعني هو
البيت يا شيخنا هي حافظه القران كله بسم الله ما شاء الله وبتصلي وبتصوم ويعني متدينه جدا.
هو دلوقتي مفيش حاجه اسمها من غير سبب. اولا لازم يحددوا السبب ايه السبب الشرعي ايه. هل هي هم رافضين عشان دينها يبقى كده هم رافضهم ده يضرب بيه عرض الحق. اذا كان رافضينها فيها انحراف خلقي او انحراف في اي شيء يقول لك
لا هي مثلا ما شيخنا هم فقراء يعني كده يعني على قد حالهم هم رافضينها عشان كده
عشان هم يعني مستواهم المادي قليل.
اه
طيب خلينا المستوى المادي حاجه المستوى الاجتماعي قليل بمعنى ان هم مع فقرهم هذا ان هم ناس
لها اثنين دكاتره لهم لها اخوات اثنين دكاتره واحد في ثالثه ثانوي وعام جايب 96% في سنه ثانيه.
نعم
يعني الحاله الاجتماعيه والاسريه بتاعتهم حلوه.
طيب اذا اسرتهم كويسه مع الناس ما بيتخانقوش ما صوتهم مش عالي.
لا لا يا شيخ لا
ما فيش اخلاقيات في
السفاسه في المعامله ما عملوش اي مشكله.
طيب لا لا هذا كلامهم لا يصح بحال احوال وهذا رفضهم هذا يضرب به عرض الحق. ما دمت انت عايزها وابوك عايزها وامك عايزها واختك عايزها هم لا دخل لهم بحياتك لا دخل لهم بحياتك ما دامت هذه المرأة على دين وعلى خلق وهم رفضنها رفض جاهلي. الجاهلية اهل الجاهلية يرفضون الارتباط بالمرأة لفقرها مثلا او ارتباط بالرجل لفقره او يرفضون الارتباط بالرجل او المرأة عشان حسب النسب. هذا كلام جاهلي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يدك. اذا كنت كما تقول من دين والتزام وبيت محترم وناس متواضعين وعندهم الا شوية في الفلوس هذا لا يضرهم ابدا تزوجوا على بركة الله واطع امك واباك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لك يا عم الشيخ لو سمحت.
اتفضل.
لا سؤال بس كده
الايه؟ صوتك بيقطع الله يكرمك.
يا عم الشيخ.
ايوه.
مراتي راحت بيت ابوها.
مراتك راحت بيت ابوها؟
اه وبعد كده حلفت عليها بيت ابوها ناس قلت لها والله قلت لها تكوني خالصه تكوني حرمان عليها لين الدين اذا ما جبتش معايا الوقت. فهي
ممكن توطي التلفزيون يعني لو سمحت لو سمحت لو سمحت وطي التلفزيون خالص وكلمني من التليفون.
ماشي وطي التلفزيون. ايوه
يا مسيح. قول بقى عايز تقول ايه؟
مراتي
مراتك راحت بيت ابوك كان ابوك ابوها تعبان شويه
بيت اهلها يعني بيت اهلها
كان ابوها تعبان شويه وهي راحت بيت اهلها.
لا يا امك كانت تعبانه وراحت بيت اهلها وحلفت عليها قالت لك روح بيت ابوها فحلفت عليها قلت لها هكون حرمان عليها ومديني ما جتش معايا.
جت معاك ولا ما جتش؟
ما
جتش معاك؟
اه.
طيب انت قصدك بايه بحرمانه ليوم الدين؟ يعني تبقى طالق؟
لا ما كنت
ولا حرمانه بس كده؟ طيب خليك معايا. معنا هدير. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك يا حضرة الشيخ أنا ليا أخت متجوزة بره في الإمارات.
نعم.
فجالها منام غريب قوي بتقول أنا كنت
خلي بالك أنت تسألي عن تفسير حلم؟
أيوه.
أنا مش بتاع أحلام معلش. أنا آسف. نرجع للأخ اللي هو صاحب السؤال بيقول إنه طيب. السلام عليكم استاذ عادل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا حبيبي، اتفضل. انقطع. الاخ زوجته امها طلبتها فراحت عند بيت ابوها، وبعدين راح قال لها تكوني حرمانة عليا لو ما جيتيش معايا، وبعدين ما روحتش معاه. طيب ناخد ام مريم ونكمل. ام مريم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي
حضرتك. انا طالبه مساعده من قناه الحج.
عندك سؤال يعني؟
السلام عليكم.
ها؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم سحر.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا بك في الدنيا مدام.
لو سمحت عايزه اسال. انا ممتنع عن زوجي من فتره مش بعيده، بس ده لسبب اني انا ما بيصرفش على البيت.
نعم.
بس
هو ما بيمسكش.
انا امتنعت لسبب اني يدور على الولاد وعلى البيت.
انا اسالك سؤال دلوقتي، هو ما بيصرفش ليه على البيت؟ ممكن توطي التلفزيون؟ توطي التلفزيون الاول وكلمني.
مش عايز يشتغل ومش عايز يصرف.
يعني في علة عنده؟ مريض؟ مريض نفسي؟ مريض جسمي؟
لا لا، ولا مريض نفسي ولا مريض جسمي.
الكلام ده من ساعة ما اتجوزتيه وهو كده؟
لا، ده هو ليه تقريبا 5-6 شهور.
ايه السبب طيب؟
معرفش، هو كده مش عايز يشتغل. في مجموعة من اصحابه بيساعدوني في مصاريف البيت. بس يعني ودي كده من غير هو ما يعرف.
وطبعا هو عشان شايف ان البيت ماشي مش همه حاجة،
فمش عايز يشتغل. فانا امتنعت مقابل ان يطلع يشتغل، ده حرام.
طيب هل هو طلع بقى يشتغل لما انت عملت كده؟
لا برضه.
طيب اسمعيني من التلفزيون. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
السلام عليكم.
اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضلت الشيخ معايا؟
ايوه اتفضلي، انا سامعك. وطي التلفزيون بس لو سمحت.
لو سمحت انا كان عندي مشكله كنت عايز اعرضها على حضرتك يعني.
اتفضلي.
بس انا كنت عايز رقم حضرتك افضل عشان خاطر بس
خلاص خديه من الكنترول، ادي لهم كنترول يا حبيبي، ادي لهم الرقم اللي اكرمك. طيب الوقت جري بسرعه، فاقول ان الاخ اللي هو قال لمراته تكوني حرمانه عليها اليوم الدين، انا سالته انت اصبت كده طلاق؟ قال لا، هو تقريبا قال الكلمه دهيت من باب الرضع ومن باب الزام مراته ان هي تروح معاه البيت. فاذا كان كلامه على هذا النمط ونيته كده فعلا، يبقى هذا عليه كفاره يمين فقط، لان التحريم هنا كفارته كفاره يمين. له ان يكفر كفاره يمين، يطعم 10 مساكين او يكسوهم، فان لم يستطع يصوم 3 ايام. ما استطاعش ان هو يطعم 10 مساكين يصوم 3 ايام ويرجع مراته البيت حلال، وليس ذلك بطلاق والله اعلم. نعم. بالنسبة للمدام سحر اللي بتقول ممتنعة عن زوجها لأنه لا ينفق على البيت، أدي برضو سبب من الأسباب اللي بيجعل كتير من النساء على طول ياخدوا قرار بالامتناع عن الفراش تأديبا للزوج. أولا الهجر في المضجع لم يذكره المولى عز وجل إلا في حق الرجال للنساء، يعني الرجل هو الذي يهجر المرأة، أما إن المرأة تهجر الرجل فأنا لم أقرأ هذا في كتاب يعني قط، سوى بعض الآراء كده لبعض طلبة العلم يعني في العصور المتأخرة. لكن الحقيقة أن الرجل هو الذي يهجر المرأة ليؤدبها بذلك، لكن المرأة تهجر الرجل لتؤدبه بذلك، هذا فيه دفع إلى ارتكاب المحرمات، وفيه دفع لارتكاب الرجل إلى ما هو أغلظ مما يصنع من الخطأ. فهي بتقول أنه ما بيصرفش على البيت، عشان ما بيصرفش على البيت هي امتنعت عن الفراش. طبعا ده حل غير سليم، لابد ان الاول تشوف ايه سبب تركه للعمل، ايه سبب عدم انفاقه على البيت. ربما كان في مشكلة عنده نفسية، ربما كان في مشكلة من بعض اصدقائه في العمل، ربما كان في مشكلة من رب العمل نفسه او صاحب العمل. نشوف المشكلة ايه الاول ونحلها،
لو ما كانش فيه مشكلة تماما لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ابدأ اقعدي معاه وتناقشي معه نقاش يعني فيه نوع من الحوار الهادئ حتى تستطيعي ان تصلي الى المراد. كأن تعرضي عليه مثلا قولي والله انت لقتي انت مش بتنفق عليه بس انت بتنفق على اولادك, واولادك دول في رقبتك الى يوم الدين وربنا هيسألك عنهم, وانت متحبش اولادك يمشوا في الشارع بهدوم مقطعة, يمشوا في الشارع وهم جعانين يروحوا مدرسهم وما معهمش مصاريف المدرسة او ما معهمش كتب المدرسة او كراريس المدرسة او يتأخروا عن زملائهم في الدراسة, نبتدي نضغط عليه من هذا الجانب. ممكن برضو نقول له يعني انت ترضى حد تاني يصرف عليك, ترضى تبقى انت راجل كده مال وهدومك وانت ما شاء الله من يوم ما اتجوزتك وانت راجل صالح وانت راجل كويس وانت راجل منفق وانا ما شفتش منك حاجة وحشة ابدا وانت يعني حياتنا كلنا واحنا كلنا بنحبك, كلمتين كده كويسين, وانت ترضى ان حد تاني يصرف علينا, انت ترضى ان مراتك تمد ايدها تاخد من اي راجل تاني, انت تضمن ان هذا الرجل يعطيها المال من اجل يعني هدف دنيء ولا بيعطيها المال لوجه الله تبارك وتعالى, وهكذا نحاول نزود فيه الحمية ونزود فيه الرجولة ونزود فيه الغيرة حتى يستطيع ان هو يعني يحرك الساكن ويغير من الواقع المرير اللي هو فيه. السلام عليكم. حاضر ختام حاضر. فاذا هنا بقيت نقطة واحدة بنقول انك انت لما امتنعت عن الفراش انا اظن هو كده ازداد سوءا في حالتك. انا الافضل انك انت تصليه وتعطيه حقه كاملا, وحينما يعطى الرجل حقه ويهدأ باله في هذا الامر بالذات هيبتدي يفكر تفكير جدي في انه يقابل هذا المعروف الجيد منك وهذه المعاملة الحسنة منك بمعاملة حسنة ويخرج شغله. وانا بنصح الزوج ان يتقي الله تبارك وتعالى لان الله سائله كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يضيع من يقود. هذا أكبر الإثم وأكبر الذنب إن يقصر الرجل في النفقة على أولاده وهو قادر على النفقة وقادر على العمل. الوقت يجري بسرعة وأنا يعني مشتاق لملاقاتكم مرات عديدة. إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي في هذا البرنامج قبل هذا الموعد بساعة وهو كفاية مشاكل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب عنا الهم والغم والحزن والكرب وأن يسدل علينا أو يسبل علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأن يرحمنا فإنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكفاية مشاكل.